فقط المسألة الثانية مشروعية الأسباب، لا تستلزم مشروعية المسببات. هذه المسألة لابد أن تفهم فيها. احنا نتكلم على الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ليست تكلفية، الأحكام الوضعية ليست أحكاما تكلفية، لكنها أحكام كما قلنا أحكام التكلفية كما قلنا هو مأمور شرعا المرء أن يأتي بها. أحكام الوضعية قد لا تكون في طاقته أصلا، قد لا تكون في طاقته أصلا فلا يستطيع أن يأتي بها. قلنا أحكام الوضعية هي عبارة عن أمرات وعلامات تصل إلى الأحكام التكلفية. وبيقول مشروعية الأسباب، هذه مسألة مهمة جدا في الأمر، أن المسببات عن الأمور التكلفية لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة أو منع، قد تكون المسببات غير داخلة في مقدور العبد، فيكون هنا دخلنا في ليس تكليفا كإزهاق الروح ونفس الإحراق ووجود الرزق، هذا كله لا يملك العبد بحال من الأحوال، هي ملك لله جل في علاه. لذلك هو يقول مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات. المسببات هي النتائج، يعني النتائج الثمرة التي يريدها العبد، كأن يبيع ويشتري من أجل الربح والرزق في هذا الباب، مع أن الرزق هنا ليس بمتنوره، ما يستطيع أن يأتي به إلا بالله جل في علا، فيها مسألة لله. أمولينا جاءتك مغارة الجزائر بأسرها التي يكتنف في جنباتها السحر والشعوذة وغير ذلك، لكن هم أهل سنة، هذه من أهل السنة الحمد لله، ومن أهل العلم أيضا، لكنها خلاص مهووسة بالجن وما فيه، أتتك بنفس التصنيف العام، وقالت نفس عاشق، يعني هذه وضعت عليك معضلة ليست بعدها معضلة، إذا لابد من الرقية الشرعية والشدة فيها. قال مشروعات الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. طبعا تلازم، لأن الله تعالى من السنة الكونية ربط أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأسباب بالمسببات، المسببات بالأسباب، وجعل النتائج أيضا من المقدمات. ومع ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو ماع أو غيرها من أحكام التكليف، فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها. فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها، فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، بل المسبب ثمرة للسبب. وإذا نهى عنه لم يستلزم النهي عن المسبب، وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في المسبب. يعني هو يقول قد يتخلف المسبب عن السبب. احنا قلنا بهذا الباب مسألة الإحراق وغيرها، قد تتخلف المسببات عن الأسباب. النار سبب في الإحراق وتتخلف. الله تعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فذلك الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بيعا ولا يكون أمرا بالانتفاع بالمبيع. والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع، والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح، والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق، والنهي عن التردي في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المتردي فيه، والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق ومن ذلك كثير. يعني كما قلنا تتغير الأحكام، تتغير. أحكام تتغير في هذا الباب، وهي هو كل الذي أراده، يعني هو أن يجعل أن يبين لك أنه في فوارق، أن ما كان للسبب لا يستلزم أن يكون المسبب، مع أن الترابط موجود والتلازم موجود، لكن ليس في جميع الأحوال. قال: والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، يعني الذي على المكلف هو مأمور شرعا بتعاطي الأسباب، كأن المسببات وضعا، فلذلك ولا يعني ليس مأمورا بها. فهو يقول هنا: الدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، وإنما المسببات من فعل الله وحكمه، ولا كسب فيه للمكلف، النتيجة يعني ليست عليه. ودائما حتى العوام يقولون ذلك: إن خصت بالسبب فاترك النتيجة على الله جل في علاه. وهذا يتبين في علم آخر، والقرآن والسنة دالان على ذلك. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. شو قال؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. الرزق ليس من عندك، الرزق من عند الله جل في علاه. وقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالرزق كله بيد الله جل في علاه، فلا يكون المسبب بفعل المكلف. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما يتق الله له مخرجا. فهذا من الآيات التي تدل على ضمان الرزق، وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق، بل الرزق المتسبب إليه. نعم، لأنه أخذ بالأسباب. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحتطب أحدكم أو يحتطب حطبا أن يبيعه خير له من أسأل الناس، وهذا اسمه أخذ بسبب الرزق. أيضا في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الناس لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هذا أيضا أخذ سبب أو سبب بالرزق في الطاعة، فإن الطاعة مجلبة للرزق، لا سيما طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل الأسباب أناط بها الله جل في علاه الرزق. قال الرجل: إني أكد وأتعب وأعمل، ويأتي إليك أخي فيجلس في مجالسك ولا يعمل. قال له: دعه لعلك ترزق به. أنت بيفتح لك الرزق من أجله، ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال، يعني لو كان المراد نفس التسبب اللي هو الرزق ما كان مطلوبا منه شيء. ليش؟ لأنه على الله جل فعلا، ولأن الله خلق الكون له رزقا. لكن الرزق هذا لا يتأتى للإنسان إلا إذا أخذ بالسبب، لأن الله تعالى أناط من السنن الكونية، أناط المسببات بالأسباب. قال: ولو بجعل اللقمة في فم مضغها أو ذراع الحب أو التقاط النبات أو الثمر المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق. فثبت أن المراد هنا إنما هو عين المسبب إليه. وفي الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. نعم، في رواية قال: أعقلها وتوكل. وهذا بيان لما تقدم في هذا الباب، لأنه الأخذ بالسبب لا يلتزم، أو الأمر بالسبب لا يلتزم الأمر به، أو ليس ملازما للأمر بالمسبب. ومما بيانه الله تعالى قال: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ وهنا آيات هذه كلها بيان واضحة فيما أراد فيه المصنف منها التسبب للعبد، وإنكار أن يكون له إيجاد للمسبب، هو فقط ما عليه إلا السبب. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ لا بل أنت يا رب، كان عيدنا وطلب يقرأ أقول: لا بل أنت يا رب. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لا بل أنت يا رب. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتمون المزن أم نحن المنزلون؟ لا بل أنت يا رب. نعم، الله هو الموجد سبحانه وجل في علاه. قال وأتى على ذلك كله والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. طبعا هو لما يقول كيف تكون له دليل هذه الآية عند تأويلها كيف تكون له دليل، قال وأتى على ذلك كله والله خلقكم وما تعملون، يعني التفسير الذي يكون حجة للشاطبي فيما استدل به على أنها مصدرية ولا على أنها اسم موصول. يعني أنها مصدرية. ممتاز. هو في أصلها والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وعملكم، يعني خلق عملكم وهذا وأمركم بالعمل لحكمة عنده سبحانه وجل في علاه. نعم. والله خلقكم وما تعملون وعملكم. ولذلك قال الله تعالى والله خالق الله خالق كل شيء، انما جعل عليهم العمل ليجازوا عليه ثم الحكم فيه لله وحده سبحانه وجل في علاه. واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به، وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع، فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات. نعم، لأن المسببات مخلوقة لله جل وعلا وليست في طاقة المكلف، فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب. فخرجت المسببات يعني لا يترتب حكم شرعي على هذه المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من مقدورهم، ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول. ولا يقال أن الاستلزام موجود، ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإيجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها. نعم، بكل واحد منها، وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر. السلام عليكم محمد. الله يرضى عنك حبيبي. الله يفضل من الله ونعم. ان شاء الله. طيب المهم أنا نتقابل. طيب حبيبي ماشي. اتفضل. انا في درس. انا اتفضل. لا، السنة تبدأ بالفاكهة، السنة اريح للمعدة. اي نعم. ألطف وأفضل للمعدة.
أنا بقول
يا شيخنا
تفسير الآية
دلوقتي الموضوع ده إن أنا هسيب أكل الأكل. لا، بس بيان الأفضل إنك تبدأ بالفاكهة.
أنا مالي يا شيخنا ماشي بيان والسنة أو أي حاجة الأفضل إنك تبدأ، بس أنا بتكلم عن الآية يا شيخنا في الوضع ده.
لا لا،
بس أنا بتكلم
في هذا هو. أعرف إن هو يعني يريدني في القناة، فلذلك رددت عليه. أعتذر لكم. طيب إن شاء الله نتكلم على عشراء بإذن الله، بس ننتهي من الدروس. خلينا في شيء الأصل يبدأ به، نبدأ به وبعد ذلك الفرع نأتي إليه. كما قلنا وقال إن الاستلزام موجود، ألا ترى إن إباحة عقود البيوع والإيجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها، وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها، وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها استلزم أيضا تحريم الانتفاع بها. فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت معنى الانتفاع إلى أشياء هذا من هذا النحو الكثير، فكيف يقال إن الأمر بالأسباب أو النهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات لا النهي عنها، وكذلك في الإباحة؟ لأن نقول هذا كله لا يدل على استلزام من وجهين، أحدهما أن ما تقدم من أمثلة أول المسألة قد دل على عدم استلزام، وقام الدليل على ذلك فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على الالتزام، يعني موافقة للالتزام، موافقة لا للالتزام. يسر الله عليك أمرك يا أفريال، أحسن الله عليك. ثاني أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة، فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به. فكما نقول في الانتفاع من المبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة. نعم، إن كان حيوانا لابد أن يطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: دخلت النار امرأة في هرة لا أطعمتها تركتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل في من خشاش الأرض. نعم. والنفقات من مسببات العقد المباح، وكذلك حفظ الأموال الممتلكة مسبب عن سبب مباح وتحصيل المال، وهو مطلوب مثل ذلك الزكاة، فإنها لا تصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض. هذا في الأسباب المشروعة. أما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل، لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب، وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات، فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع، لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة، وهذا كله ظاهر، فالأصل مضطرد والقاعدة مستتبة في مسألة عدم الاتزام بين السبب والمسبب. هذه القاعدة الثانية التي أرادها المصنف، وقد قال بين التفريق بين الوضع وبين التكليفي، وقال: إن كان السبب مأمور به شرعا مكلف به، فالمسبب ليس مأمورا به، المسبب لا يقع تحت التكليف، والمسبب هو من فعل الله جل في علاه. قبل أن ندخل على الفقه أيضا بعد الصلاة إن شاء الله يكون الفقه والإجابة عن الأسئلة، لو في أسئلة عندكم تفضلوا. هل لك كثيرا حتى الشبع منهي عنه أو مكروه؟ هو إذا كان إلى الشبع حيث وسق الإنسان فهو مكروه، ومن أفضل أن يكون الأرز من أفضل أن يكون الإزار تقصد إذا فوق الكعبين مباشرة أو إلى نصف الساق. هو الحق أن أزرة المؤمن عن نصف الساق ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب أنه يكون فوق الكعبين، والأفضل أن يكون فوق الكعبين حتى لا يكون يعني مادة إنكار من كثير من الجهال، حتى ينتشر العلم بين الناس. قال ابن حزم: متساهل، سمعت أحد المشايخ وتكلم عن الغناء قال أنه متساهل. ابن حزم ليس متساهلا، ابن حزم سيفه بطار، لكن ابن حزم يرى بأن حديث المعازف حديث ضعيف، وقد تكلم في البخاري نفسه، يعني تكلم في البخاري قال بأن البخاري مدلس، وهذا جهل منه مركب. ليس فيه ثم شيء، طالما أنت لست في الحرم أو أنت لست محرما فلك ذلك. أم عبد الله تقول: إخنا أكرم الله، أحيانا كثيرا تستدلون بعض طلاب العلم حفظهم الله بقاعدة فقهية لم أدرسها من قبل، فما الكتاب الذي تنصحونني به حتى أستزيد؟ كتب يا أم عبد الله، لكن هذه المسألة تأتي استقراء في هذا الباب. هل يجوز الرجل أن يحمل مديلية مفتاح من الفضة؟ لا، ما يجوز له ذلك، لأن هذا باب استعمال الفضة، وباب استعمال الفضة لا يجوز، باب استعمال الفضة لا يجوز إلا في الخاتم الذي جاء فيه النص وينتهي الأمر. فالنهي عن الشرب والأكل على الغالب يعني هو الأخص، والحق أنه تنبيه أيضا للاستعمال، ما يجوز الاستعمال. ممتاز، إلى الفقه.